بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كلمة سريعة كده إن شاء الله تكونوا بس سمعتوا الدرس والتفسير وتكون شرح صدوركم. أنا كنت المرة اللي فاتت كان في كنت بتكلم على مسألة الوصايا الخمسة، وإن إحنا منهجنا يبقى تفسير عن منهج أهل السنة والجماعة، منهج النبوة كما فصل النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للصحابة وسمعوا منه الصحابة والتابعين، وبينت المسألة. وبعدين ذكرت علم المناسبات وقلت ده علم محدث يعني جديد، ما ظهرش لا في القرن السادس 606 الرازي أو نتكلم فيه، وإن كان أبو بكر النيسابوري سبق الرازي، ولكن ما حدش التفت لهذا التفسير تماما لأنه كان غريب على الأمة، كان غريب على الأمة فحدش التفت بيه تماما لأن حاجة جديدة والجديد بالنسبة لهم محدث، فما ينفعش نلتفت إليه. جه الفخر الرازي في 606 وهجرية، توفي 606 يعني بعد 600 سنة من موت النبي صلى الله عليه وسلم، وأظهر هذا العلم. تابعوا عليه الحرالي اللي هو أبو حسن الحرالي 637، جه بعديه البقاعي والسيوطي، وآخر واحد في السيد قطب. أنا كنت قلت إن أنا هتكلم في علم المناسبات، يعني هبعت لكم ملزمة عشان تعرفوا مسألة علم المناسبات ما له وما عليه. علم المناسبات ممكن يكون بعض التناسب ببعض الآيات ماشي، لكن كل آية وكل صورة ودي تناسب دي ودي تناسب دي بالشكل اللي موجود قلنا لا، ده غير صحيح وغير وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. أنا هقول كده الموضوع مجمل سريعا. النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن للصحابة على الراجح من قولي العلماء، مش كله لكن يعني العلماء قولين انه فسر القران كله، وفريق من اهل العلم قال يعني فسر كله بس بعض الحياة بعض الاشياء تركها للصحابه، مش هدخل في التفسير ده، لكن في الجمله نبي بين القران للصحابه. الصحابه سمعوا التفسير النبي صلى الله عليه وسلم واجتهدوا، ممكن يكون زودوا اشياء في ما توضيح في اللغه الى ما اشبه هذا. جه بعد كده التابعين تلقوا العلم من الصحابه. ده العلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذي يلونهم ثم الذي يلونهم، فأفضل القرون وخير القرون قرن النبي صلى الله عليه وسلم 100 سنة اللي جاء فيها في زمن النبوة وما بعدها، وال 100 سنة الثانية والثالثة، يبقى ال 300 سنة الأولانيين دول خير القرون وخير الناس. الصحابة ما عارفين مكانتهم ايه. اللي بيقول بعلم بالمناسبات هيبقى عنده إشكالية إنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر القرآن للصحابة ولم يدلهم على هذا العلم العظيم اللي كل المجالس ماشيين بيه دلوقتي. إذا النبي أخفى هذا العلم عن الصحابة. هتقولي لا أصله ده كان بعد العرضة الأخيرة رتب بقى الصور ورتب الآيات، فمن هنا جه المناسبات. جميل، يعني الصحابة قعدوا 23 سنة يسمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم بدون تدبر. على كلام كنتوا يعني بيقول اللي هو المناسبات دي ما قلنا لهم الآيات والصور نزلت وترتبت في الآخر في العرضة الأخيرة. طيب اترتبت طبعا هو القرآن ترتيب الصور احنا قلنا انه مش توقيفي ولكن باجتهاد من الصحابة، لكن هاب ان هو على كلامكم ان هو توقيفي وان هو الآيات توقيفية. طيب يبقى 23 سنة الصحابة ما كانوش بيتدبروا القرآن، والنبي مات من غير ما يعرفهم علم المناسبات لأنه العرضة الأخيرة دي بعدها مات النبي صلى الله عليه وسلم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذا العلم ولم يتكلم فيه ولو بحديث واحد. جه الصحابة بعد كده اللي هم أفضل الناس بعد الأنبياء لم يتكلموا في هذا العلم قط، لم يتكلموا في هذا العلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول على معاذ ابن جبل إمام العلماء، معاذ ابن جبل إمام العلماء يأتي يوم القيامة يسبق العلماء برطوة، يعني بخطوة، يعني هيجي كل العلماء اللي من أول آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة واقفين في ساحة كده، ومعاذ بن جبل الصحابي الجليل هيتقدمهم. هذا الجبل الأشم العلم السبت النحرير لم يفهم علم المناسبات؟ عايز إجابة. لم يتكلم في علم المناسبات؟ لم يدل الصحابة على علم المناسبات؟ ابن مسعود قال وأقسم في الصحيحين في الحديث والله ما في سورة نزلت إلا أعلم متى نزلت ولا آية نزلت عن فيما نزلت إلى آخره. لم يتكلم في علم المناسبات، خفي على ابن مسعود، خفي على ابن عباس، خفي عن الصحابة الأجلاء. هل الله جل ذكره خفى هذا العلم وحجب هذا العلم عن خير القرون وخير البشر الصحابة اللي ذكروا في القرآن، يحرمهم هذا العلم ولا يفتح لهم هذا الباب؟ يعني هنقول النبي صلى الله عليه وسلم مات وما تقولهمش علم المناسبات، ممكن متنطع او واحد متكلف يقول لي لا اصله ما قالهمش علم المناسبات عشان يسيب لهم باب يجتهدوا. طيب جميل، همشي ورا الكلام الغريب ده، لكن هنقول هيجتهدوا. طب ما الصحابة ما اجتهدوش ليه وطلعوا علم المناسبات؟ ولا واحد من الصحابي ليه؟ عشان بس أبقى أنا عارفة. طيب مات الصحابة، التابعين ما طلعوش ليه هذا العلم؟ لم يعلم أحد هذا العلم يا جماعة إلا بعد مضي قرون أولى الثلاثة المفضلة. وفي طبعا أدلة كتيرة جدا، أدلة العقل كده، أنا بشغل معاك دماغك بس، لكن أما أدلة النقل كتيرة جدا جدا تبين إن هذا العلم، كما قال نفسه اللي هو بياخد بهذا العلم الإمام الزركشي في البرهان، قال هذا العلم مبني. بصي هقرا لي الكلام بالظبط من البرهان، المجلد الاول صفحه 38 على طبعه دار الحديث. قلت اللي هو الزركشي، وهو مبني على ان ترتيب السور توقيفي، وهذا هو الراجح. لا هو مش الراجح خالص، لان عندنا حاجات كتيره ان ترتيب السور مش راجح، وحتى لو ان السور يعني ترتيبها هو الراجح، ان ترتيب السور توقيفي، برضو عندي ادله تنسف هذا الكلام. الإمام العز بن عبد السلام قال كلام كتير، إمام الشوكاني قال كلام كتير. أنا عايز أقول إن العلم ده بدأ متأخر جدا، في أدلة عندي كتيرة جدا تنسف هذا العلم، أنا مش عايز أتكلم فيها. ليه؟ لأن النهاردة اللي اشتركوا معانا في القناة عدنا 31,000، وأنا أعتقد مش كلهم طالبات علم ولا معلمات، أكثرهم عوام. أنا مش عايز أفسد على عام قلوبهم في البداية وأدخلهم في يعني شد وجذب واشياء مش يقدروا يفهموها، لسه عقولهم ما تستوعبهاش، ولسه دين يعني علمهم ضعيف، فانا ما اقدرش ادخلهم في شبهات من الاول وادخلهم في قصص هم في غنى عنهم. القلوب جايه تهفو لكتاب الله، عايزه تفهم كلام ربها، عايزه تتدبر، عايزه تعمل. نحسبكم على خير جايين لهذا الغرض، فانا مش هفسد هذه القلوب ان انا ادخل في جدال في مساله واضحه وضوح الشمس في ربعه النهار، علم لم يظهر الا بعد 600 سنه من موت النبي، اخده ازاي؟ خلاص، فانا مش هدخل في التفاصيل دي كلها، لانه لقيت احنا عندنا طبعا القواعد الفقهيه وعلماء الاصول اسسوا لنا قاعده ان ترتكب احدى المفسدتين دفع لهما، فانا بين مفسدتين، وانا عندي قاعده اختيار اخف ضررين، انا كنت امام مفسدتين او ضررين بختار الاقل. ان انت ما تعرفيش خطر علم المناسبات وان هو تكلف وتكلم على الله بغير علم، ده ضرر كبير جدا، لابد تعرفي هذا الضرر وهذا الخطر عشان تمنع نفسك منه. طيب، وان انا اتكلم فيه دلوقتي بادله ووزع ملزمه، المفسد اعظم. ليه المفسد اعظم؟ لانه العام مش عارفين الكلام ده، ومعظم اللي هقوله في الملزمه هيبقى بالنسبه لهم غريب، وكل لفظه فيها علم هحتاج ان انا اقف اشرحها، فالمساله تطول، عايز 10 ساعات عشان اقعد اقولها بقى. الظاهر مقدم على المؤول، والدليل العقلي يقدم على النقل، واللي اجتهد مقابل نص باطل، وكل كلمه دي عايزه شرح، فالعام مش هيفهموا الكلام ده، وهفسد عليهم اللي هم جايين من اجله هو فهم كتاب الله والتدبر. الحاجه الثانيه انه العوام لما بتسال لهم ادله كثيره، عام المسلمين مخها ما بيستوعبش، ممكن تسمع كل الادله وبعد كده تروح واحد يقول دليل ضعيف جدا تقول لك اه بس فلان قال، ولا كاني قلت لها حاجه. ليه؟ لان لسه دماغها مش مستوعبه انها تجمع الادله وتجمع النور، فمحدش ابدا يقول ان احنا نقول كلام زي ده امام عوام، اقعد بالك ازاي. فدي كلها مفاسد منعتني ان انا اوزع الملزمه، ومنعت من توزيع الملزمه اولا لاني عملت فيها تعديلات، الحاجه الثانيه عشان امنع الفتنه. الحاجه الثالثه، مش كل ال 31,000 اللي جايين يسمعوني كلهم جايين احسبهم على خير، بس لا نامن ان في البعض جاي متربص، والبعض حاقد، والبعض ما بيحبش المتعمل لشخصها، والبعض جاي تتجسس عليا لمعلمتها، كل ده وارد ومعروف وبيحصل. خلاص، فانا مش هدي الفرصه للحاقدين او الحاسدين ان هم يفسدوا علي هذا الجمع العظيم، اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعله جمعا مباركا، وان هم ياخدوا بقى الكلام وتاخد الملزمه وتروح لمعلمتها، معلمتها تقوم زقه الشيخ، الشيخ يطلع يتكلم عليا، طب انا بقى عايز ارد عليه، يبقى انا سبت التدبر وهقعد بقى ايه، خد وهات خد وهات. لا، اسفه جدا، لن اتنازل عن مشروع العمر وهو تفسير كتاب الله وفق منهج النبوه كما فسره رسول الله لاصحابه الكرام، وكما سمع الصحابه من الرسول، وكما اجتهد الصحابه في تفسير هذا الكتاب العظيم كلام الله، وكما تلقى التابعين هذا العلم بالقبول من الصحابه بغير مناسبات الغير. لن اتنازل عن مشروع العمر بتفسير هذا الكتاب العزيز الا في حاله واحده، اذا مت، لكن غير كده لا. فمش هدي فرصه لحاقد ولا حاسد ولا اي حد ان يفسد عليا المشروع ويزق لي حد عشان يسالني سؤال فاقوم انا ارد، وبعدين تقوم واخده الملزمه تقوم رايحه مش عارفه لمين. القلوب مريضه، في قلوب مريضه كتير جدا جدا، القلوب المريضه كتيره جدا، وده من السبب ان انا منعني ان انا اوزع الملزمه. وطبعا انا غير مسؤوله عن توزيع اي ملازم واي ورق على القناه الا تحت اسم الاكاديميه. جميل. فانا غير مسؤول عن اي اخت تتفرج كلام او تبعت اي حاجه، هي تسال من الله. فانا ده امتنعت عن توزيع الملزمه والكلام في علم المناسبات عشان اسد هذا الباب وترتكب احدى المفسدتين. فعدم علمك لعلم المناسبات والخطر اللي فيه مفسده، كمان ان انا اتكلم على الملأ في 31 الف اخت انا ما اعرفش ديانتهم ايه ولا درجتهم ايه، مش ديانتهم عذرا يعني درجه الديانه يعني درجه الايمان قد ايه، ده مفسده اكبر واعظم، لان لا يمكن هيستوعب اللي انا هقوله في الملزمه، لان ملزمه علميه محض، ملزمه علميه رصينه بالايه والحديث، حتى اثنى عليها العالم الجليل شيخنا ابو اسحاق الحويني وقال هذا بحث جيد حضرتك اتقنتي البحث وممكن تسمع التسجيل على الموقع. لكن العوام لا، انا ما عنديش استعداد ابدا ان انا افسد قلوب الناس. انا عايزه الناس جايه عايزه تعرف كلام ربها، عايزه تفهم، عايزه بتحب ربنا، جايه عايزه تفهم القران، عايزه تعمل بيه قلوب المخلصه. اللي جايه بقى عشان تتربص وتعمل وتشتغل على النت، لا ده خالص مش انا وخالص مش طالباتي وخالص مش هدي الفرصه لحد ان يدخل لي المدخل ده باذن الله وحده ربنا يحفظني وهيحفظ طالباتي وهيحفظ القناه من القلوب المريضه ومن اصحاب التربص ومن الحاسدين والحاقدين، لان ربي يعلم النوايا وعلى قدر النوايا تؤتى العطايا، ويعلم نواياي في جلستي دي مع شده مرضي عشان اوصل العلم الرصين عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وده ليس من المنه فقط، من باب الاخبار اخبركم يعني حالتي ايه، حالتي الصحيه لا تتحمل تماما، ولكن من كتر ما انا شفت اللي بيحصل في الساحه في التفسير جيت على نفسي قلت افسر قران بس قبل الموت على تفسير منهج اهل السنه. شوف هقول لك كلمتين كده سريعين. الامام الشوكاني بيقول ايه؟ الامام الشوكاني الامام العالم بيقول ايه؟ الامام الشوكاني بيقول اعلم ان كثير من المفسرين جاءوا بعلم متكلف خاضوا في بحر لم يكلفوا سباحته واستغرقوا أوقاتهم في فن لا يعود عليهم بفائدة، بل أوقعوا أنفسهم في التكلم بمحض الرأي حطي تحتها متخط المنهي عنه في الأمور المتعلقة بكتاب الله سبحانه وتعالى. تاني، بل أوقعوا أنفسهم في التكلم بمحض الرأي المنهي عنه في الأمور المتعلقة بكتاب الله سبحانه وتعالى، وذلك أنهم أرادوا أن يذكروا المناسبة بين الآيات القرآنية المسرودة على هذا الترتيب الموجود في المصحف، فجاء بتكلفات وتعسفات يتبرأ منها الإنصاف ويتنزه عنها كلام البلغاء فضلا عن كلام رب العالمين. الكلام ده لو واحد بليغ ما يرضاش يقوله، كيف تنسوه إلى الله؟ حتى أفرضوا ذلك التصانيف وجعلوا المقصد الأهم من التأليف كما فعل البقاعي في تفسيره ومن تقدموا حسب ما ذكرت في خطبتي. وقال كلام كتير جدا لما تكلم، بس طبعا مش هقعد أقرأ لك كلامه لأنه يقرب 3-4 صفحات بيتكلم الشوكاني على هذا العلم لما تكلم في تفسير سورة البقرة لما عند الآية 41 و45. طبعا الإمام الشوكاني لما تعرفش مين الإمام الشوكاني، الإمام العالم صاحب التصانيف، الإمام العالم السبت النحرير اللي صنف كتاب نيل الأوطار 8 مجلدات فقه مقارن، واللي صنف في أصول الفقه بالفقه المقارن، ودي من عظمة هذا الإمام إنه قارن في أصول الفقه بين العلماء، ده الإمام الشوكاني، وعمل أصول إرشاد الفحول، ده كتاب أصول فقه إرشاد الفحول، كتاب عظيم جدا في أصول الفقه بشكل مقارن، ودي من أصعب ما يكون في أصول الفقه. وبعدين ثم له هذا التفسير العظيم اللي تفسير الشوكاني للقرآن كاملا، علم اقرأي في سيرة الشوكاني، رد هذا العلم بالكلية. الإمام العز بن عبد السلام لما تكلم عن المناسبات، العز بن عبد السلام توفي 660، قال جميل ان يبقى في ارتباط بين بعض الايات وبعض ما فيش مشكله، قال ولكن ومن ربط ذلك فهو متكلف، اللي عايز بقى يربط كل ايه بايه، قال ومن ربط، انا بجيب لك من كلام العز بن عبد السلام اللي نقل عنه الزركشي في البرهان، قال ومن ربط ذلك فهو متكلف بما لا يقدر عليه الا بربط رقيق يصان عن مثله حسن الحديث فضلا عن احسنه، فان القران نزل في نيف 20 سنة في احكام مختلفه لاسباب مختلفه، وما كان كذلك لا يتاتى ربط بعضه ببعض إزاي يحسن أن يرتبط تصرف الإله في خلقه وأحكامه بعضها ببعض مع اختلاف العلل والأسباب كتصرف الملوك والحكام والمفتيين وتصرف الإنسان نفسه متوافقة ومختلفة ومتضادة، وليس لأحد أن يطلب ربط بعض تلك التصرفات مع بعض مع اختلافها في نفسها واختلافها في أوقاتها وغيرها. طبعا كلام العلماء كتير جدا يطول في هذا الباب، لكن علم ده انتشر جدا على الساحة، كان مفيش مجلس في تدبر ولا على التلفزيون ولا على الفضائيات ولا رجال ولا نساء إلا شغالين في هذه المسألة، لأنها بتشد الناس وبتشد العوام، ودي وبدي وبتاع، وحس إنه حاجة جديدة. أنا أنقى بنفسي عن هذا الأمر كله، وبقول كده باختصار شديد عشان اللي أول مرة تسمع الكلام، إحنا تفسيرنا كلام الله، بفسره كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، باخد تفسير الصحابة، التفسير ما قال الشيخ الإسلام تيمية، القرآن يفسر بالقرآن، يفسر بتفسير الصحابة، يفسر بتفسير قصدي القرآن بالقرآن، القرآن بالسنة، القرآن بتفسير الصحابة لأن هم اللي سمعوا التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم، التابعين اللي جم بعد الصحابة سمعوا من الصحابة، ده تفسير القرآن. اللهم إن كان بقى فيه لفظة بلاغية ولا حاجة ده موضوع تاني. أنا أمشي كده جنب الحيطة، قال الله قال الرسول، أقوال الصحابة أنجى، أما كل وراء كل نعك وكل ما يطلع جديد أخده لا. طيب بقيت مسألة، هتيجي واحدة تقولي دلوقتي طيب أنا طالبة علم عايز أفهم الموضوع، أنا معلمة بدرس، أقولك والله أنا عندي جروب معلمات عليه 450 معلمة او اكتر، ما اعرفش يعني ما كان عددهم اكتر من كده، بس يعني اللي فاضل منهم 450، ال 450 دول عاملين لهم جروب معلمات خدوا العلم ده تماما وسمعوه والحمد لله رب العالمين، ما استطاع حد فيهم ان يقول كلمه واحده ولا ان ياتي ضد ما ذكرت في الملزمه. اللي عايزه بقى العلم ده، يعني عايز تعرف العلم ده، عايز تعرف الموضوع ونحقق المساله ونفند شبه المخالف، لا ده موضوع تاني يطول، لاني عايز على الاقل 3 ساعات اذكرك الادله الاول خالص واشرح كلمه كلمه في الملزمه، مش اقل من 3 ساعات او 3 محاضرات، وده يطول جدا. فلو حد عايز او انتم مثلا راغبين، والله نبعت استبيان شوفي مين اللي عايزه انها تسمع هذا العلم كواحده طالبه علم او معلمه حيث بيس مش عارفه تعمل ايه، او هي خلاص معلمه وتعلمت العلم ده وخرجت تقوله بناء ما خدته من شيخها او معلمتها. لو مش صاحبه هوا هترجع فورا، لكن لو صاحبه هوا لا صح هوا لا، يعني سبحان الله، السعيد يكتفي بدليل وصاحب الهوى لا يرد 1000 دليل. الإنسان التقي النقي السعيد دليل واحد يرده خلاص انتهى، قلت لك النبي صلى الله عليه وسلم خلاص خلص الموضوع، لكن الشخص بقى اللي هو صاحب الهوى عايز 1000 دليل، فعشان اجيب لك بقى 1000 دليل وارد واخد ودي، يبقى انا عايزه 3 ساعات على الاقل في تقديري انا، يعني 3 محاضرات ابسط فيهم مسألة ابتداء في تاسيس وفي تفصيل ثم ذكر الأدلة، ده صنيع أهل العلم، إنها تحرير المسائل، لأن احنا قلنا قبل كده العلم وتحرير المسائل، يعني إيه تحرير المسائل؟ يعني بعرف موضع الخلاف، وأقدر أجيب أقوال في كل فريق في المسألة، وبناء على إيه نرجح؟ بناء على علم، فيبقى أنا دلوقتي عشان أحرر المسألة، يبقى أنا محتاجة إن أنا أسس وأفصل، ثم أذكر الأدلة، ثم أرد على الشبهات، الكلام ده على أقل 3 محاضرات، كل محاضرة ساعة، لو ما زادش. فطبعا أنا مش هدوش الناس الجداد اللي جايين عايزين يفهموا كتاب الله بهذا الموضوع، لكن حري بيك انك تعرفي في اي مجلس انت رايحه لمين، تاخدي العلم عن مين، ومين اللي هيديك العلم، وبتسمعي ايه، اقل شيء يعني تبحثي عنه، حتى لو ما عندكيش يعني خلفيه علميه على الاقل اسالي مين اللي رايحه له ومين اللي باخد منه، والشخص اللي بسمعه ده اهل سنه ولا مش اهل سنه، طب لو اهل سنه عنده سقطات، ما في ناس اهل سنه عندهم سقطات ولا الحمد لله منهجه صافي الى اخره، لو انت حريصه على علمك دي حاجة بقى، يعني فضل الله يؤتي من يشاء، يعني أنا ما أقدرش أن أنا أتكلم في أكتر من كده، بس حبيت بس أقولها ليه عشان محدش يقول هي قالت لنا وعدتنا هتدينا الملزمة امتنعت ليه، لا أنا ما امتنعتش إطلاقا، بس أنا امتنعت لهذا السبب عشان أنا عندي يعني مفاسد ومصالح وعندي مفسدتين زي ما قلت كده، فأنا اخترت أقل المفسدتين أن أنا امتنع دلوقتي عن الكلام في هذا العلم حتى يتأتى لنا المناسبة، إن ممكن نجتمع بقى مع جروب المعلمات وطالبات العلم لوحدهم في مجلس خاص بعيد عن قناة القرآن، اللي هي بقى عايزة تعرف وتستفيد في المسألة وتبحث، أو كانت بتدرس هذا العلم في مكان، أو هي بتدرسه ترجع تشوف هي بتدرس ناس إيه، لأن في مشكلة كبيرة جدا عند المعلمات مش واخدين بالهم منها. حبيبتي أنت ما تعلمي ناس حاجة غلط في ميزان سيئاتك، يعني اللي اتعلمت غلط دي هتشيلها همها لوحدها، لكن اللي بتعلم دي يعني أنا قاعدة بعلمك دلوقتي حاجة غلط، كل واحدة تسمع غلط هيبقى في ميزان السيئات اللي بتتكلم، يعني الاخوات اللي بيجروا على الجديد والغريب، يا حبيبتي افهمي انت هتلمي الناس حواليك بس كل دول في ميزان سيئاتك يوم القيامه، كلهم هيتعلقوا في رقبتك، خلاص. بس هما كمان مش هيبقوا معذورين امام الله. ليه؟ اجمعت الامه كما قال شيخ الاسلام تيميه وغيره عن لا يجوز لا يجوز لمن تبين له الحق ان يتبع ان يقلد المجتهد. اجمعت الامه امه العلماء المسلمين لا يجوز لشخص تبين له الحق، يعني عرفت ان حاجه النهارده دي غلط، عرفت ان هذا العلم مثلا ما له ما علي، انه ممكن يبقى فيه مناسبات في بعض الايات ما بننسفش العلم كله، لكن بالطريقه دي ان كل ايه وكل قبلها وبعدها وكل سوره هذا علم محدث باطل، عرفت الكلام ده لا يجوز تقلدي حد ابدا في الغلط وتقولي اصل فلان بيقول. مينفعش ما ينفعش، فلان بيقول يجيب لي الدليل بقى، يجيب لي ادله. لكن لا يجوز اجمعت الامه كما قال شيخ الاسلام تيميه وغيره وغيره من اهل العلم، لا يجوز تقليد المجتهد في الخطا. شخص مجتهد، واحدة معلمة مجتهد عمالة تدور وتبحث وبتاع وجابت حاجة غلط، خلاص ما ينفعش تقلديها مجرد ان هي معلمة، ما ينفعش. خلاص عرفت ان ده غلط ما ينفعش تقلديه، ما ينفعش تقلديه مجرد انه شيخ، ما ينفعش. انا بس بقول لك عشان يعني الاول كده بقول لك اسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما جهلنا ويشرح صدورنا الحق، لكن ما ينفعش يجيلي الحق وبعدين ايه، عارفة زي ايه؟ زي اقول لك ايه الربا حرام، اه بس اصل مش عارفة مين اللي قال، مش هتبقى بريئة امام الله. يعني ايه مين اللي قال؟ ما هو فلان قال البنوك ما فيهاش مشكله، طب عشرات قالوا البنوك حرام، اشمعنى قلدت اللي قالك مش حرام؟ يبقى ده اتباع هوا. خلاص شوف الادله عندنا وشوف الادله، لو انت عايز الحق تشوف الادله اللي قال البنوك مش ربا وتشوف ادله اللي قال البنوك ربا وتقارن بيهم الاثنين، وبعدين ساعتها بقى يعني. فبس ما حبيتش اطيل النفس في الموضوع، الموضوع يطول، وكما قلت كده ان في جروب ممكن نبعت لكم استبيان اللي هي معلمه او طالبه علم وعايزه تعرف الحقيقه وعايزه يبقى عندها يعني بيقولوا ايه يطمئن قلبي. الاخوات اللي عارفين علمي او جايين وعارفين عن خلفيه عن متميم مثلا وفهمة الله الفقيره الغلبانه دي، يعني انا ما عندي من العلم البسيط، لكن على الاقل انا بحاول اتقي في اللي عندي، مش هقول لك ان انا عندي العلم كله، اعوذ بالله من هذا، اعوذ بالله من هذا، لكن بتقي في اللي بقوله بس، يعني بحاول اتقي في اللي انا بقوله بس، كتير قليل دي حاجه بتاعت ربنا. فاما الناس عارفه هي جايه تسمع من مين فانتهى الموضوع خلاص، هي مش محتاجه ان الادله ولا افرد لها ملازم ولا واثقه في اللي انا بقوله، انتهى الموضوع. في ناس لا مش واثقه الا في اللي انا بقوله، لسه متردده او لسه هواها في مجالس معينه بتحضرها، او هي كانت بقى معلمه وقالها سنين بتتكلم في الكلام ده وصعب ترجع قدام الطالبات. النوعيه دي تعالي لي بقى على جنب كده نتكلم ونوضح المساله، وساعتها ان شاء الله صدرك هيبقى يعني هزلك صدر باذن الله، يعني في كده انشراح للصدر لما تسمع الادله. ولو كنت مش صاحبه هوا فورا هترجعي وفورا هتقفي في وسط الطلبات كلهم وتقول لهم يا جماعه انا كنت غلطانه سامحوني، ده لو انت مش صاحبه هوا. لو صاحبه هوا لا مش مستحيل هتقدري تعتذري، مستحيل تقدري تقولي لطالباتك انا كنت غلطانه، مش هيحصل. لو جبت لك 1000 دليل مش هيحصل، وجربتها وقلتها لناس كتير، لكن لا يقدر ما يقدروش يرجعوا، ما قدرتش تقول قدام طلباتها ان انا غلطانه، ازاي بقى يمشوا يسيبوها؟ طب هتودي نفسي في داهيه عشان الطلبات ما يمشوش؟ طب ما يمشوا دي جنه ونار، دي جنه ونار. انا هودي نفسي في داهيه عشان الطلبات؟ ينفعوك ايه الطلبات؟ انا ممكن اطب اقوم دلوقتي انا بتكلم، مين هينفعني؟ لكن اهو الشيطان بقى لما يستحوذ على العقول والقلوب. فاسال الله لكم السلامه، سلامه المنهج وسلامه النوايا وسلامه القلوب، ودي على راس الامر، ودي على راس الامر سلامه القلوب. القلوب محتاجه لوقفة كبيرة كبيرة كبيرة، ان انا شايفة حاجات مش حلوة خالص خالص خالص، والمراقبة ضعيفة والموضوع ضعيف. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يصلح حوالنا ويصلح قلوبنا. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.